بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا في جلسة ماذا استفاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكاء الصناعي. الحقيقة عالم التقنية الخاص بذوي الإعاقة أصبح عالما كبيرا ومتشعبا، وكثير من الناس يظن أنه لا يوجد تقنيات متخصصة بذوي الإعاقة توصل إلى درجة معينة من التعقيد، ولذلك تستغرب لما تحضر بعض المحاضرات الجامعية بالذات، تجد أنهم قد توقفوا في تحصيلهم العلمي حتى لو كان المحاضر دكتور في الجامعة، قد توقف تحصيله العلمي عند 2000 و2002 في التقنيات الناشئة في ما يخص ذوي الإعاقة، وتجده أحيانا يذكر لك بعض الأسماء والبرامج التي لم تعد موجودة ولم تعد أصلا مدعومة ولم يعد لها حضور في مجال ذوي الإعاقة، وتستغرب أنه رغم أنهم أكاديميين ويفترض أنهم ملمين بهذا المجال، ليش يحطون محاضرات بكل هذا القدم وبكل هذا الاستنقاص لمحتوى أنا ما أقدر أسميه إلا استنقاص، أنه أصلا ما أعطى المحاضرة قيمتها، فبالتالي جاب لك معلومات بس حتى يقال أنه الجامعة الفلانية عملت محاضرة ولا الدكتور الفلاني عمل محاضرة. ما استنقص من أحد، فيه بعض المحاضرات الجيدة في بعض الأشياء المتميزة نعم يوجد، لكن الغالب الأعم للأسف كذا. ولما تيجي تتناقش معهم تقول لهم إحنا يعني أهل المجال ونعرف أنه، حتى تخيل أنهم يسمون لك بعض المنتجات انتهت أصلاً ولا عاد هي موجودة في السوق، ظهرت وراحت، فلما تيجي تطالع وتسألهم تقول لهم يا أخي هذا منتج قديم، قال معليش العرض مكتوب من مدري متى، من عام الفيل. فللأسف هذا الشعور يعني ينتابك نوع من الألم والحسرة أنك قاعد تضيع ساعة أو ساعتين من وقتك بلا فائدة في أشياء أنت تعرفها، خاصة للناس اللي هم من ذوي الإعاقة أو متخصصين في شؤون الإعاقة بس معلوماتهم شوية محدثة، فيقولوا يا جماعة إحنا نبغى الشهادة بس، جينا عشان نأخذ الشهادة، ولا المعلومات اللي في العرض والمحاضرة المقدمة هذه أصلا كلها نعرفها ونعرف ما هو أحدث منها. لذلك اليوم نحن نتكلم في موضوع الذكاء الاصطناعي وذوي الإعاقة، يعني حتى أن التقنيات اللي موجودة لذوي الإعاقة أصبح يمكن التحدث من خلالها مع الذكاء الاصطناعي، وأصبح الذكاء الاصطناعي أصلا جزء من هذه التقنيات الناشئة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أصلا هم عبارة عن مجموعة من الناس تعاني من قصور كامل أو شبه كامل في حاسة من حواسهم الجسمية أو العقلية، أو عندهم صعوبات في أداء بعض الأشياء في الحياة. والذكاء الاصطناعي كما أصبحتم تعرفون وعرفنا أمس في الجلسة السابقة، وقلنا أنه باختصار هو محاكاة العقل البشري. فعشان كذا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول أن نقدم لكم مادة دسمة وتكون كمان حديثة في معلوماتها وفي تفاصيلها قدر الإمكان. وأريد أن أخبركم أيضا بأنه حتى مع كثرة الذي سوف ترونه اليوم، فإن هناك الكثير مما لم نستطع أن نلم به، لأنه حتى التقنيات الخاصة بذوي الإعاقة أصبحت تظهر يوميا في أشياء جديدة، أو كل شهر أو كل شهرين لازم يكون في شيء جديد. ولذلك يعني نحاول أنه نقدم مادة إن شاء الله تروق على إحسانكم، بس نقول لكم أنه مو هذا كل شيء، يعني مش هذا اللي حتشوفوه هو كل شيء في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. في حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى راح نركز على الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية، يعني هذه يمكن الفئات اللي قدرنا نجمع عنها معلومات. الفئات الثانية يمكن في لها بس نحتاج إلى وقت أكبر حتى نحاول أن نقدم فيه مادة لعلها تكون في المستقبل بمشيئة الله تعالى. الذكاء الاصطناعي هي تقنيات تحاكي التفكير البشري كذا، يعني زي ما الإنسان يفكر صارت الآلة تفكر، زي ما الإنسان ينتج صارت الآلة بتنتج، زي ما الإنسان لديه معلومة يستطيع أن يبني عليها ويحللها ويتخذ فيها قرارات، أصبح الذكاء الاصطناعي والآلة يعملون نفس هذا الفعل، وأحياناً بجودة أكبر وبمساحة أقل من الوقت. طيب، تعتمد على التعلم الآلي وتحليل البيانات. عندنا حاجتين، حاجة اللي هي تحليل البيانات، يعني إيش عندك من بيانات، هذه البيانات ممكن أنا أخذها وأحللها وأبدأ أشوف ما هو المناسب وما هو غير المناسب. وحتى أنت لما تيجي تعطي للذكاء الصناعي أمر تقول له مثلا والله أنا أبغى منك كذا كذا كذا، وتلاقي أعطاك جواب بعدين ما عجبك الجواب ذا، فأنت تقول له اعد الجواب أو كرر الجواب، أو حتى لو تقول له ياها على قولهم بالعربي الصريح، تقول له جوابك ذا ما عجبني، فتلاقيش يروح يسوي يغير لك الجواب. كيف يغير الجواب؟ لأنه يبدأ يأخذ ردة فعلك، ثم يأخذ ردة فعله ويبدأ يحلل ويشوف والله هل هذا الكلام اللي يقوله المستخدم منطقي ولا كلامي أنا المنطقي. ولذلك تستغرب أحيانا لما تشوف أنه غير رأيه 180 درجة وبدأ يحاول أنه يتجاوب معك قدر الإمكان. وأحيانا لا، والله ما يكون عنده جواب فيعيد لك نفس الجواب بس بصيغة مختلفة، هذا اسمه تحليل البيانات. وعندنا كمان شيء اسمه التفكير العميق، هذا لسه درجة أعمق وأكثر تفكيرا في البيانات المعطاة من التحليل. وهنا تلاقيه يروح فعلا يدور لك على مصادر، وربما أنه يعطيك هذه المصادر ويقول لك أنا جبت المعلومة من هنا ومن هنا ومن هنا، بالإضافة إليها أنه قد يعطيك رأيه في المسألة ويحلل البيانات، يعني يسوي ثلاث شغلات مع بعض. طبعا التعلم الآلي هنا نقصد فيه أنه الآلة نفسها، ذكرنا هذا أمس مطولا لكن نختصر فيه، أنه الآلة نفسها في خلال تعلمها منك، يعني في خلال تعاملك أنت مع الآلة، خاصة لما تكون مسجل حساب جديد مثلا في أي تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تلاقي التفاعل معك محدود، لكن بعد شهرين أو ثلاثة من الاستخدام تلاقي والله أنه الذكاء الاصطناعي كأنه مركب في مخك، كأنه قاعد يفكر بدالك، كأنه قاعد يعني يتخذ أحيانا قرارات تكون متوافقة تماما مع سلوكياتك واقتراحاتك أو طلباتك أو الحاجات اللي أنت تتمنى أنه يفكر فيها بس بشكل أسرع منك. فهذا اسمه التعلم الآلي، هو قاعد يشوف أخلاقياتك، سلوكياتك، ردات فعلك، تفاصيلك هذه كلها ويأخذها، وبعد ذلك يحاول أنه يكون عقلية مثل عقلية المستخدم اللي قاعد معه. طيب، تستخدم في إيش؟ الآن نتكلم عن مجالاتها، الذكاء الصناعي يستخدم في إيش؟ هنا مذكور التعليم والصحة والخدمات اليومية، بس ترى يعني يتعدى ذلك بكثير، يتعدى ذلك بكثير، يعني ممكن تقول أنه وصل إلى كل شيء في الحياة، وكل برنامج اليوم أنت تستخدمه لازم يكون فيه له علاقة بالذكاء الصناعي من بعيد أو قريب، الاصطناعي عشان لا تزعلون، في ناس يحبوا التدقيق، وإحنا قلنا أمس أنه الصناعي والاصطناعي كلهم ماشي، ما في على قولهم مشاحة في الاصطلاح، بس عشان الأدبيات اللي هي أدبيات المصطلح. فاللي أبغى أقوله أنه هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها، تعليم وصحة وخدمات يومية، جزء بسيط من ما يستطيع أن يقدمه الذكاء الاصطناعي. وإن كان جينا نتكلم عن الخدمات اليومية، أصبح يمكن أن يساعدك في التذكيرات، في كتابة الأبحاث، في الدردشة، في الترفيه، في يعني يوم تكون أنت زهقان مثلا وتأخذ لك واحد من المساعدات وتقعد تتكلم معاها ياسمينة ولا أليكسا ولا جوجل هوم، تقعد تسولف معاهم تحس انهم والله يونسون، يعني يفكون ممكن ضيقة في صدرك. بس انا اقول لا تتوسع مع الذكاء الصناعي في اعطائه تفاصيلك حتى لا تصير قدامه فعلا كتاب مفتوح، وانا ضد ان يكون الانسان كتابا مفتوحا مع الآلات صراحة، ضده بكل ما أوتيت من قوة، لأنه هذه المعلومات ترى تأخذ وتباع، وبعد ذلك تستهدف أنت بإعلانات. أحيانا تقول طب هم وش دراهم، مثلا تكون تفكر أنك تروح جدة فتلاقي كل التايم لاين عندك صار جدة وأسواقها ومطاعمها، وتفكر أنك تروح مثلا الرياض فتلاقي التايم لاين قلب كل الرياض، تحس انه في توأمة في شيء مختلف ما انت فاهم ايش هو. هذا هو انت لما تكون كتاب مفتوح ترى كلهم يبيعوا البعض، الشركات هذا مستفيد وذا مستفيد والإعلان مستفيد وصاحب المنتج مستفيد والكل مستفيد في هذا الباب. طيب ليش الذكاء الصناعي مهم للأشخاص ذوي الإعاقة؟ عندنا الهدف الأول تقليل العوائق اليومية. الأشخاص ذوي الإعاقة يقدمون حياتهم للآخرين بطريقة متشابهة أو متكاملة، بعض الشيء شوي تنقص هنا شوي تزيد هناك مع المجتمع، لكن بطريقتهم، يعني ليس بطريقة المجتمع لكن بطريقتهم هم. مثلا أعطيك مثال، أنت تروح مشوارك تأخذ سيارتك تفتح الباب تركب وتسوق، هو ايش يسوي؟ هو يفتح الباب ويركب بجنب السواق اللي يوديه، فأنت عملت الفكرة الفلانية وهو عملها نفسها بس بطريقة أخرى مختلفة. الشخص ذوي الإعاقة تلاقي سيارته ما فيها كرسي سواق، ليش؟ لأنه الكرسي المتحرك سوف يأتي ويصعد مكان الكرسي الفارغ هذا ثم يشغل السيارة ويديرها بالتفاصيل المتاحة، يعني تصميمها بالنسبة له. فكلكم في الأول وفي الأخير رحتوا مشاويركم، كلكم في الأول وفي الأخير سويتوا نفس الشيء بس بطريقة مختلفة بعض الشيء، واضح؟ هذا تقليل العوائق. تقليل العوائق مقاربة، نقدر نقول مقاربة لحياة الأشخاص العاديين. بالمناسبة ترى جميع المصطلحات انتهت أو تلاشت ولم يعد يصح إلا مصطلح الأفراد ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة. فلا حد يجي يقول لي أصحاب همم ولا ذوي احتياجات خاصة ولا المسميات اللي تخصص كل فئة بشكل معين، كل هذه الأسماء التي فيها تخصيص أو ربما تحمل تجريحا بشكل ما أو لا تحمل تجريحا، كلها انتهت وأصبح الاسم العالمي الأشخاص ذوي الإعاقة، وعليه صادقت المملكة العربية السعودية. يعني هنا أي مخاطبة رسمية في البلد لا نقول إلا الأشخاص ذوي الإعاقة. آخر مصطلح طلع لنا اللي هو الأشخاص ذوي الهمم، بس ترى مش كل ذوي الإعاقة ذوي همم بالمناسبة، وذوي الاحتياجات الخاصة يعني ليس كل الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة هم بالضرورة معاقين، فهناك فئات أخرى تدخل في هذا مثل كبار السن، وتخيل أن الموهوبين وأصحاب بعض الأمراض يدخلون في هذا المسمى. لذلك حتى المعاقين كلمة فيها نوع من التجريح، ولذلك قيل ذوي الإعاقة يعني عنده إعاقة، عنده إعاقة، ولو شخص يعني يعتبر ما عنده مشاكل إلا هذه الإعاقة. فالهدف الأول من الذكاء الصناعي أو أهمية الذكاء الصناعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو تقليل العوائق اليومية، تعزيز الاستقلالية. والاستقلالية تعني باختصار أنك تكون جاهزا لاتخاذ قرارك وتتحمل نتيجة هذا القرار. يعني أنت كإنسان من ذوي الإعاقة يجب أن يكون لديك استقلاليتك الذاتية والنفسية والمالية علمية التي تؤهلك لكي تكون فردا مفيدا ونافعا وذو أثر في المجتمع، وتتخذ أنت قراراتك وتتحمل هذه القرارات، لا تبني قراراتك على آخرين وبعدين لما تكون النتيجة مش متناسبة أو تكون النتيجة غير جيدة تقول والله أنتوا اللي قلتوا ولا أنتوا اللي عملتوا. لا، اليوم أنت مخول بأن تأخذ قرارك وتتحمل مسؤوليته. هذا أبسط يمكن تعريف نتكلم فيه عن الاستقلالية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبرامج الذكاء الاصطناعي لما قاعدة تعرض عليك مجموعة من الحلول، هي بتقول لك أنه ترى قدامك الطريق ألف وباء وتاء وثاء، ولا ألف وباء وجيم ودال، ولا A B C D، وعليك بعد أن عرفت كل هذه التفاصيل أن تتخذ قرارك بنفسك وتوجه نحو الطريق المناسب لك، وتجهز أيضا خطة بديلة يسمونها بلان بي أو بلان سي، الخطة البديلة التي لو تعثرت في قضيتك، تمام، لو تعثرت تجد أن هناك من يساعدك ومن يقوم معك لأنك قررت ولديك أيضا الأشياء البديلة التي تأخذها. دعم الدمج المجتمعي، وهذا أيضا مهم جدا لأن الأشخاص ذوي الإعاقة حلو لما يكونوا يفهموا في المجالات اللي بيحضروا فيها مع الناس. يعني أنا يعجبني المعاق سواء كفيف أو حركي، يمكن هذه الفئتين اللي تقدر تختلط بالمجتمع بشكل أكبر، تفهم ما يتكلم فيه المجتمع وما يعرفه المجتمع وما يمكن أن يكون لها أن تدلو بدلوه. ممكن هو من كثر تجاربه ممكن ينصحك ببرنامج ذكاء اصطناعي يمكن أصلا ما قد مر عليك لأنه يحتاج لمثله، فأنت ممكن تكون محتاج إلى برنامج مثلا يكتب وراك الكلام، وبسبب أنك أنت ممكن تفرغ بيدك أو تكتب بيدك ما مش مهم، فيجيك واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة يقول لك يا أخي هذا البرنامج ممكن يساعده. ليش؟ لأنه هو فاقد القدرة على الكتابة بيديه فيتكلم والبرنامج مثلا يكتب. وكثير من التفاصيل ممكن أن تقيس عليها دائما وأبدا، عندك المفتاح وأنت بعدين حلل وطير في الآفاق بما يتناسب مع تخيلاتك وتهيؤاتك. تحسين جودة الحياة، هذا يمكن ما يكون مشروع للشخص ذوي الإعاقة بمفرده، بل مشروع للدولة نفسها، بحيث أن الدولة نفسها بتحاول أنه يكون منتسبيها أو مواطنيها كلهم في مستوى معين من الرفاهية والحياة الرغيدة وكذا، فتلاقي عندهم برامج زي هنا في السعودية عندنا برنامج لجودة الحياة، ودائما تلاقي أنه مطالبات أحيانا من هذا البرنامج أنه إذا شفت تشوه بصري، إذا شفت مشاكل معينة في موائمة بعض الأماكن بلغنا وإحنا حنيجي نساعدك في تجاوز هذا الأمر. فأيضا جودة الحياة مطلب للكل، كل واحد يبغى يعيش الحياة السليمة المميزة التي يحلم بها دائما وأبدا. إيش ممكن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة في الذكاء الاصطناعي؟ أول شيء يكون موجها للتعليم. اليوم الضغط الذي يواجهه المعلمون في معاناتهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة كبير جدا، وخاصة عند نقص الدعم أو نقص الميزانيات أو تحويل بعض الميزانيات أو تقصير المؤسسات الداعمة في دعمها، يحتاج المعلم إلى سند يقف أمامه ويعينه لتنفيذ بعض المهام. مثلا زي عندنا التعليم مثلا اللغة والتخاطب والكلام، بدل ما يقعد المعلم يعيد طول الحصة كلمة أو كلمتين، يخلي الآلة هي بتعيد الكلام للشخص ذوي الإعاقة وهو مركب سماعة. السماعة هذه مرتبطة بميكروفون، الآلة تسمع وتقيم وتعرف فين وصل في الإتقان وما هي الخطوة القادمة. فبالتالي أنت كمعلم تنشغل بأشياء ثانية يمكن أن تعود على الطالب بالكثير من الفوائد، مثل تروح ترتب له خطة ثانية، تروح تشوف أهداف أكثر تعمقا ممكن تسويها. لكن صاحب البالين كذاب، تبغى تخطط وتبغى تسوي وتبغى تعمل وتبغى تدرس، كيف تسوي؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولا يمكن أن يكون. أيضا من فوائد البرامج المعتمدة على التعليم أنه عندها تقييم ومراجعة وتشييك، وتقدر تحدد من خلال الخطوات اللي إحنا قاعدين نشتغل فيها وين وصلنا وأين يجب أن نكون، وتساعدك هي كمان في وضع الأهداف، الأهداف إن شئت الطويلة أو القصيرة، الأهداف المرحلية أو الأهداف الطويلة الأمد. هذه الأشياء كلها بتساعد إنه تخلي المعلم يعني يتفرغ لمهام أخرى أو يتفرغ لزملائه اللي هم تعليم عام أو إذا كان موجودين في فصل مدمج مثلا. وللأسف إنه بعض المؤسسات بدأت تقلل الدعم عن برامج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحولها إلى برامج دمج غير مدروسة، وأحيانا تصر على أن تقدم الدمج عنوة وليس اختيارا، وتلغي المؤسسات المتخصصة، وهذا خطأ كبير وقع فيه الغرب وتراجعوا عنه. فيقول لك اللي يجرب المجرب عقله مخرب، يعني أنت لما تدمر المؤسسات الخاصة راح تتعب كثير عشان ترجع تنشئها من جديد، ومن وين عاد تلم الكوادر وفين تحصل الناس وترجع تبني مباني لها وترجع ليش؟ طيب ليش تضيعها كمنتجات كانت موجودة عندك؟ أنا ما أقول لك رشد الاستهلاك فيها، لكن أقول أنها يجب أن تبقى ويجب أن يكون لها دور حتى استشاري إذا شئتم، يعني دور استشاري أنه والله في مؤسسة تدعم المكفوفين أو تدعم المعاقين حركيا أو ذهنيا أو سمعيا، أنه لو احتاجوا شيء إحنا نكون موجودين معاهم ونساعدهم ونقف معاهم بحيث أنهم فعلا إذا احتاجونا يلقونا. لأن المدارس لا يمكن أن تنفذ كل شيء يطلب منها، فيظل في فجوة. طيب تيجي تقول والله الجمعيات الخيرية أيوة، بس الجمعيات الخيرية تكون مساندة وليست متحملة للعبء الكامل. ليه؟ لأنه أصلا هي نفسها بتشتكي من ضعف الموارد وجفاف الدعم المالي أو الموارد. وبعدين لما الدولة تمسك شيء ترى أقوى هي من أي قطاع من قطاعاتها، سواء القطاع الخاص بيساعد لكن لا يقدم الخدمة الأساسية. جيد. التواصل ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي يتواصل الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع بحيث أنه يفهم كل أحد منهم الآخر باستخدام هذه التقنية، بحيث أنه مثلا الذكاء الصناعي لو في مشكلة لو في تفاصيل ممكن هو يتدخل لشرحها للطرف الثاني. مثلا يجيك معاق في مؤسسة دمج لا يعرفون عنه شيئا فيريدون أن يتعرفوا عليه ثم يتواصلوا معه، فمنين يأخذ المعلومات؟ يأخذها من المصادر قلنا الرسمية أو من الذكاء الصناعي الذي بدأ الآن يذهب إلى المصادر الرسمية ويتصل هو نفسه بالإنترنت ويلخص ويقدم مواد ذات قيمة للمعلم أو المجتمع، بحيث أنه يقدر يأخذ أكثر معلومات في أقل وقت ممكن. التنقل وهو أحد أسس الاستقلالية، بحيث أنه الأشخاص من ذوي الإعاقة يستخدمون الذكاء الصناعي في تحليل المخاطر المحيطة بالتنقل، يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأخطار، يستخدمون الذكاء الاصطناعي في برامج تعينهم على الحركة داخل المنشآت أو خارجها، بحيث أنهم يستطيعوا أن يتنقلوا بدرجة أكثر أمانا من البرامج تلك التي توفر التنقل ولكن بدون ذكاء اصطناعي. هي الفرق بينهم انه هذه بتنفذ البرامج اللي ما فيها ذكاء اصطناعي بتنفذ وفقا للبيانات المسجلة فيها، فقد تكون البيانات تغيرت، قد تكون البيانات وحتى لو كانت متصلة بالإنترنت أيضا تفتقر إلى بعض الوسائل المهمة زي التنبؤ، زي دراسة السلوك، زي كذا. لكن لما يكون في ذكاء اصطناعي مع البرنامج، هو بيتكفل بدراسة السلوك وبيتعلم ذاتيا إيش الحاجات اللي يحتاجها الشخص المعاق وبعدين يساعده فيها. واضح؟ طيب، العمل أيضا ستفتح آفاقا كثيرة للحصول. لا تجي تكلمني عن استقلالية وتقول لي إنه شخص ما عنده مصدر مالي يخدمه. وأيضا نحن لا نريد للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا متسولين أو يكونوا يطلبون بس الدعم، جيبوا أعطونا فلوس أعطونا فلوس أعطونا فلوس، هاي شغلتهم، ما يروحوا لأي عمل لأي إنتاج لأي، بس الهدف الأول والأخير هو أعطوني فلوس من أي جهة كانت. لا، ما يصلح. ولكن بالمقابل لا تطالبهم بأن يكونوا مستقلين وذا قيمة إذا لم توفر لهم وسائل أو مؤسسات داعمة وتقدم لهم العمل المناسب لهم. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي عندما دخل في بعض شؤون العمل أصبح يوفر بيئة خصبة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل. بس أبا أقول لك حاجة، مو هو خذوه بقشوره، لا، يعني أنت يجب أن لما تسمع الكلام مني هذا ما تروح تعمم مباشرة تقول والله إيوه يا ذوي الإعاقة تعالوا نعطيكم ذكاء اصطناعي وآلات وأدوات ونقول لكم يلا تعالوا اشتغلوا. طيب، هل دربتهم عليها؟ هل كان لديهم تدريب مناسب يستطيعوا من خلالها أن يفهموا هذه الأدوات ويتعاملوا معها، يفهموا كيف تفكر، يفكرون معها؟ هل أعطوا مساحة للتدريب؟ ترى حتى زي الأشخاص العاديين إذا كانوا سيئين في إعطاء الأوامر أو اتخاذ القرارات أعطاهم حتى الذكاء الصناعي يعطيهم قرارات خاطئة. فالشيء بالشيء يذكر، يعني لا تظن أن الأشخاص ذوي الإعاقة مستثنين من هذا. فيجب التدريب والتدريب والتدريب ثم التأهيل، وبعد ذلك إعطاء الفرصة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. الرعاية الصحية، لو تعرض بعض الناس المرافقين لشخص من ذوي الإعاقة يكون مع هؤلاء الأشخاص واحتاج ذوي الإعاقة لطارئ ما، تستطيع برامج الذكاء الصناعي أن توفر دعما صحيا قد لا يكون يعني أساسيا بدون شروط. لا، أنت محتاج دائما وأبدا إلى زيارة الطبيب خاصة في الشؤون الصحية، لكن الذكاء الصناعي يستطيع أن يقدم رعاية صحية أولية، استشارات معينة، تفاصيل معينة، ممكن تفتح لك بعض الآفاق اللي أنت ما قدرت تفتحها هذه الآفاق لما استشرت بعض الأطباء المحيطين حواليك. فهو بيتصل بالمصادر الطبية، يترجم لك إياها، يحلل لك البيانات، يحلل لك التفاصيل هذه كلها، ثم بعد ذلك يعطيك بعض التفاصيل الخاصة بهذه المسائل. طيب، الآن نجي للشغل اللي أنتم مستنينه، أحدث التقنيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. إيش الأهداف؟ هنا إيش بتسوي؟ أول شيء بتحسن التواصل، وحنتكلم في تحسين التواصل تحت الفئة الأولى من هذا البند اللي هو تحسين التواصل. حنتكلم عن مثلا أدوات الترجمة الفورية مثل مايكروسوفت ترانسليتر. هذا البرنامج لما كان بدون ذكاء اصطناعي كان ترجمته ضعيفة وفيها مشاكل وفيها أخطاء وفيها أحيانا توجيه غير سليم ممكن يتخذه الشخص ذوي الإعاقة أو حتى الشخص العادي وفقا للترجمة اللي جاته. اليوم لا، الذكاء الصناعي بيحاول أنه يصوب الترجمة قدر الإمكان. طيب، في عندنا جوجل ترانسليت أيضا أصبح لديه نوع من الذكاء الصناعي، وعلى يعني بالمناسبة الشركات الكبيرة مايكروسوفت وجوجل وعندك أمازون وعندك فيسبوك وتويتر وكل الشركات الكبيرة لما صار عندها خدمة ذكاء اصطناعي حاولت انها تدمجها في جميع خدماتها وتلاقي دائما وابدا تلاقي انه في والله منطقة للذكاء الصناعي في كافة خدمات هذه الشركة. طيب عندنا نوعين من الترجمة، في عندنا الترجمة العادية الكلمية اللي تأخذ لغة للغة، وفي عندنا لغة الإشارة أيضا في برنامج أظن اسمه ترجملي إذا ما كنت متوهم. هذا البرنامج وظيفته أنه يأخذ لغة الإشارة أو يعمل فيديو لايف بحيث أنه يأخذ لغة الإشارة من الأصم ويحولها بعد ذلك إلى كلمات، فممكن هذه الكلمات ينسخها الأصم ويحولها إلى شخص يريده أن يساعده، وكذا تلاقيها حلت مشاكل التواصل الاجتماعي مع الصم بشكل كبير، وما عاد إحنا في حاجة إلى التقنيات القديمة أو أنه الأصم يأخذ معه ورقة وقلم ويقعد يكتب، وتلاقي اللغة قد تكون رديئة أو ضعيفة، والشخص اللي قدامه مو فاهم، أو الشخص اللي قدامه أول ما يشوفه يبدأ يخاف ويدور على مترجم وما يلاقي مترجم، ومصالح الأصم هذه تتعطل. لا، من خلال الآن التقنيات ممكن أنت تتأكد أو يكون عندك صورة للشيء اللي هو يبغاه، بس يجب عليك أن تؤكد له المعلومة، عشان يعني إذا كنت تشك في أن المعلومة وصلتك بشكل جيد يجب عليك أن تؤكد المعلومة للأصم، تسأله أنت كمان بالكلام هل أنت تقصد كذا كذا، فيقول لك نعم أو لا، وبعدين تكون العملية يعني سالكة أو في اتجاهها الصحيح. طيب أيضا الترجمة الخاصة بلغة الإشارة ممكن تتحول إلى صوت، وبكذا يخلي فئتين من أهم فئات المجتمع اللي هم السمعية والبصرية يقدروا يتواصلوا مع بعض، لأنه هذا مو شايف وهذاك مو يعني مو سامع، فالكفيف لما يجي يكلم واحد من ذوي الإعاقة السمعية ما هو شايفه، لأنه هذاك بيرد بالإشارة، الأصم سيرد بالإشارة وهذاك سيرد بالكلام، قل لي بالله عليك كيف يمكن أن يتواصلوا، لكن من خلال آلة أنا ممكن أتكلم بصوتي ثم أوجه الشاشة إلى الأصم فيجد أن صوتي تحول إلى لغة إشارة هو يفهمها ويرد عليها بالإشارة، هذه الإشارة تتحول إلى نص صوتي أنا يمكن أن أسمعه، وبالتالي حلينا مشكلة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقتين السمعية والبصرية. طيب هذا تكنولوجيا تحويل النص إلى كلام، هذا يخص المكفوفين بالذات، ولكن سبحان الله كيف استخدمه المجتمع الآن. الآن تدخل على أي قناة في اليوتيوب أو بعض القنوات تلاقيها متخصصة لما يبغى ينقل محتوى مو هو بصوته يجيب واحدة من الآلات المدعومة بالذكاء الصناعي، آلات النطق المدعومة بالذكاء الصناعي، ويبدأ إيش يكتب لها النص ويحولها هو بعد ذلك إلى فيديو. وكثير من الدورات يمكن حضرتوها أو ستحضرونها في المستقبل مبنية تحت مسمى صناعة فيديو بالذكاء الصناعي، وتلاقي أنه الإنسان نفسه ما عاد يتدخل في أي شيء، التصميم موجود، الصوت موجود، الصورة موجودة، الحركات، الإفكتات، ردات الفعل، كل شيء موجود. فبالتالي هذه الأشياء كلها استطاعت أنها إيش توصل فكرة الشخص العادي، فكيف إذا استخدمها شخص من ذوي الإعاقة البصرية؟ هي حقته أصلا، هي أنتجت من أجله، لكن المجتمع أصبح يستخدمها، لا مشاحة في ذلك، لكن هذه موجودة أصلا من أجل المكفوفين. الفرق بين الأدوات القديمة اللي فيها تحدث آلة للغة والآلات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إنه اللغة التي تتحدثها آلات النطق القديمة فيها كثير من التكسير والمشاكل في اللغة، في بعض المخارج، في بعض التفاصيل، لأنها بتكون مصممة وفق داتا معينة أخذوا المذيع البشري وحطوه في استوديو لمدة 14 ساعة وأخذوا منه أعطوه سكريبتات يقرأها، وبعد ذلك جمعوها بطريقة تقنية ما ثم تحولت إلى آلة نطق آلية، ولذلك تجدها تشبه أصوات زي إيناس جوهر، زي البنت اللي اسمها الأخرس، زي أسماء كثيرة يعني ممكن أن تجد لها آلات نطق أصبحت موجودة بأصواتها. طيب إيش اللي قدمه الذكاء الاصطناعي الحديث؟ أول شيء في اللغة العربية أصبحت أكثر انضباطا، المخارج واضحة جدا، وأيضا استطاع الذكاء الصناعي أن يحزن وأن يضحك وأن يتحمس وأن يتنفس وأن يتكلم باللهجة الفلانية وباللهجة العلانية، ويستطيع أن يعني يدخل الكفيف إلى عالم أشبه بالخيال، أشبه بالعالم اللي يمكن أنتم تعتبروه عالم مرح لكنه نحن نعتبره عالم أكثر تطورا. طيب عندنا هنا نذكر مين؟ جوجل تكست تو سبيتش، وعندنا فويس أوفر اللي من شركة أبل، وهي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل بفعالية. عندنا مين يستفيد منها هذه؟ عندنا الأشخاص اللي يعانون من صعوبة في الكلام أو المكفوفين، يعني الأشخاص المكفوفين يستخدمونها. اللي عندهم صعوبة في الكلام ممكن يكتب ويضغط على زر نطق ثم يتحول هذا، وتلاقيها انحلت مشكلة التواصل الاجتماعي أيضا بين الأشخاص ذوي صعوبات النطق والأشخاص العاديين في المجتمع، وانحلت تماما لأنه لو تكلم معه ما حيفهمه وما يدري إيش يقول. جيد. طيب أجهزة التواصل البديلة عندنا مثال زي إيش؟ توبي آي، داينفلوكس، التي تعتمد على تتبع العين أو الحركات البسيطة لتمكين الأشخاص من التعبير حول أو عن احتياجاتهم، زي المشلولين اللي عنده شلل رباعي أو اللي عنده أي نوع من الشلل ما يقدر يحرك أطرافه أو يتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، ممكن توفر له هذه الأجهزة ترجمة للأشياء التي يحتاج أن يطلبها من المجتمع. طيب الفقرة الثانية هي تعزيز الحركة والاستقلال. عندنا الأطراف الصناعية الذكية مثل إيش؟ الأطراف الروبوتية التي تستخدم تستخدم مستشعرات وخوارزميات لتحسين الحركة والتكيف مع احتياجات المستخدم. هذه تفيد مين؟ أيضا اللي عندهم مشاكل شلل، عندهم إعاقة حركية، عندهم بتر أطراف، عندهم أي شيء آخر ممكن يستفيدوا من هذه التقنيات الموجودة في هذا الباب. طيب عندنا أيضا الكراسي المتحركة الذكية، وهذه إيش تفرق عن الكراسي العادية والكراسي الكهربائية؟ تفرق عنها في حاجة مهمة، عندنا نوع اسمه ويل أو بورنوبل، تستخدم مستشعرات لتجنب العوائق والتنقل بسهولة، يعني مو مجرد تنقل لا، يعني الكرسي الكهربائي ممكن يمشي دوف صدم في أي شيء، سواء شايفه الشخص المعاق حركيا أو مش شايفه، لكن الشخص اللي يستخدم كرسي به ذكاء اصطناعي حتلاقي الكرسي يلف أو يتوقف حسب الشيء المتاح له، يعني إذا في مجال أنه يلف ويكمل طريقه حيكمل، وإذا ما في مجال زي مثلا عتبة باب أو شيء ممكن أنه يتوقف قبل أن يصطدم بها. وبعض الاصطدامات ممكن تكلف المعاق سقوط من على هذا الكرسي، فبالتأكيد يكون بالنسبة له نوع من الإيذاء. في عندنا الروبوتات المساعدة مثل روبوت كوكام، التي تساعد في أداء المهام اليومية مثل حمل الأشياء أو فتح الأبواب. يمكن مر عليكم حاجة اشتهرت هذه الأيام اللي هي المكانس، اللي تكنس وترجع، مكنسة تكنس كل شيء وترجع مكانها. هذا أشهر شيء ممكن أنتوا تعرفوه أو شفتوه في الإعلانات أو كذا. هذه خدمتها أصلا تشبه خدمة الروبوت الذي يقدم مهام يومية تتمثل في التنظيف، لكن في لسه أشياء أكثر تقدما من هذا، بس هذا نموذج يعني يمكن لأنه شفتوه في الإعلانات فقريب من التصور بالنسبة لكم. طيب الجزء الثالث التعليم والتعلم. إيش الفرق بين التعليم والتعلم؟ التعليم إنه شيء أنت تتعلم وتأخذه كذا، لكن التعلم هو يمكن العكس منه. يعني التعليم موجه من طرف يعلم إلى طرف يتعلم، التعلم هو موجه من طرف يتعلم إلى طرف يأخذ هذا العلم ثم يطبق عليه. طيب عندنا إيش هنا؟ عندنا تطبيقات التعلم التكيفي في سين AI، هذا حق مايكروسوفت، وعندنا كمان Envision AI. طبعا المشهور في هذين البرنامجين إنهما يقدمان خدمة قراءة الصور أو وصف المنتجات. من كثر ما يمر عليه من حاجات يرسلها المعاق بصريا، سيستطيع أن يتعلم كيف يقدم وصفا أكثر شمولية للمادة المطلوب وصفها. فعشان كذا وجود مثل هذه البرامج مهم في جيب الكفيف أو جيب المعاق بشكل عام. ولذلك في محاضرة من محاضراتي سألت هل كان أو هل الجوال بالنسبة للكفيف الصغير اللي عمره من 6 إلى 12 سنة مثلا، احنا نمنعهم من الجوالات، لكن بالنسبة للمكفوفين أتكلم بحكم التخصص، هل المكفوفين في هذا العمر الجوال لهم ترفيه أم ضرورة؟ صراحة أنا أشوفه ضرورة، وكثير من الحاضرين في ذاك اللقاء أكدوا أنه ضرورة جدا، بس يكون دائما تحت إشراف الآباء والأمهات عشان لا يشرق ولا يغرب الولد فيه بدون علمهم وبدون تفاصيلهم. إذا أنت ما حتراقب أي مادة في البيت تقربها للشخص ذوي الإعاقة لا تعطيها، أي مادة، سواء تليفون، سواء أكل، سواء شرب، سواء مواد للتجارب، لازم تكون عينك عليه وتراقبه وتعرف ماذا يفعل بهذه الأداة. لكن إذا طلبك ولدك في عمر صغير تليفون، فأنا أقول خاصة إذا كان من ذوي الإعاقة، بدون تحيز المكفوفين أو غيرهم، إذا كان من ذوي الإعاقة فيجب عليك أن تعطيه، يجب عليك أن تعطيه لأنه فعلا في حاجة إليها. طيب عندنا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وكيف ممكن يساعد المكفوفين وذوي الإعاقة في هذا؟ طبعا تقديم تجربة غامرة، هذه التجربة الغامرة تغمر الإحساس، تغمر العقل بالتصورات التي تقدمها بيئة تشبه الواقع. هذه البيئة التي تشبه الواقع تجعلك تأخذ الأمور بشكل أدق. يعني قد ما يقدم لك في الحقيقة أو يخلوك تتخيل، ما هو أجمل من لما يدخلوك في مكان تلمس فيه الواقع. طيب أعطيكم مثال عليه، ليس إعلانا، متنزه في جدة اسمه تروبيكال لاند. هذا المكان بيقدم تجربة غامرة للسياحة الحسية التي تشعر بها، تدخل مكان تسمع فيه الطيور، ما أعرف إذا مسجلة ولا فيه فعلا طيور، لأنه أكثر الأشياء مجسمات، يسمحوا لك أن تلمس المجسمات، أن تتفاعل معها، تمشي على تراب، تمشي على بطحة، تمشي على حجر، تمشي على أعشاب، تمشي على كل شيء يحاكي البيئة التي هم يريدونك أن تتعرف عليها، وهي سياحة غامرة جدا حتى للأشخاص العاديين. لما يدخلوا إلى هذا المكان يحسوا أنهم فعلا في مكان الجو فيه مختلف، والبيئة كلها لا تمت إلى جدة بأي صلة حقيقة. النوادي العلمية أيضا عندها الأماكن، عندنا مثلا النوادي العلمية في الطائف مثلا عندهم بعض التجارب الغامرة التي تستخدم الذكاء المعزز والافتراضي في تعريف الطلاب بأشياء حتى تساهم في جعلهم يتخيلونها، وبالتالي إذا صادف أنهم يستطيعوا أن يخترعوا مثلها ليش لا. هذه الأشياء جدا مهمة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يتعرفوا عليها. طيب التوظيف والفرص الاقتصادية نتكلم فيها عن أدوات ذكاء اصطناعي في بيئة العمل مثل برامج التعرف على الصوت أو تحليل البيانات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على العمل. ليش البصرية؟ الإعاقة بس، الإعاقة على العمل بكفاءة. لأن دائما وأبدا ما لما يقدم لك الجهة الراعية للعمل، لما تقدم لك تساهيل وتقدم لك برامج وتدريب وأفكار وكذا، فهي يعني عندها انتماء والتزام بأن تقدم لك، أنت تشتري ولاءهم صراحة زي هذول، ما عاد تفكر أنك لا تستقيل من عندهم ولا تزعلهم أصلا عشان تستمر معاهم في العمل. طيب منصات التوظيف الذكية لينكدين وعندنا جوب أكسس تساعد هذه على مطابقة المهارات مع الفرص الوظيفية المناسبة وتوجه لها. هذه الأشياء أيضا كثير من الناس يقول لك أنا أبغى أتوظف بس ما هو عارف إيش يبغى يتوظف، ولا إيش هدفه من الوظيفة، ولا إيش التفاصيل اللي هو يبغى يسعى لها عشان إيش يتوظف، فما هو داري. طيب الآن خلونا ندخل نتخصص شوية. عندنا الثلاث الشرائح الجاية كلها حتتكلم عن المكفوفين بشكل معين، وعندنا الذكاء الاصطناعي وذوي الإعاقة البصرية، إيش الأدوات اللي ممكن تساعدهم. قارئات الشاشة الذكية، إحنا كنا تكلمنا عن قارئات الشاشة، لا في شيء اسمه الآن تقنيات جديدة اسمها قارئات الشاشة الذكية، وهي بالمناسبة نفس قارئات الشاشة اللي موجودة زمان، بس دخلوا فيها إمكانيات للتعامل أو تركيب سكريبتس أو برامج ملحقة تساعد في تقديم خدمة أكثر شمولية، وبالتالي تقدم تجاوب أفضل بالنسبة للمعاق بصريا. تمام؟ قارئات الشاشة يمكن مصطلح يبدو بعيد شوية عن الناس اللي ما تعرف في مجال ذوي الإعاقة، هي برامج تحول الشاشة المشاهدة إلى شاشة مسموعة من خلال السماعات. ولذلك من المفارقات، يعني لا تستغرب إذا جيت لقيت كمبيوتر كامل التفاصيل في سكينر وطابعة وكل شيء وما لقيت شاشة عند المكفوفين، عادي ترى ما يحتاجوها. طيب وصف الصور والمشاهد صوتيا، هذه برامج تقنية وظيفتها أنها تصف الصورة التي تشاهدها أنت بمجرد ما يرفعها الكفيف أو يرسلها لايف. يعني في عندنا برامج تقدم رفع الصور وفي برامج تقدم لايف مباشر للصور، فيقوم البرنامج بتحليلها وإعادة وصفها إلى المستخدم ويقرأها من خلال قارئات الشاشة المتوفرة عنده. وقارئات الشاشة هذه موجودة في الجوالات، موجودة في الكمبيوترات، موجودة حتى في المساعدات الشخصية وفي بعض الأجهزة الخاصة بالمكفوفين أنفسهم. تعرف على النصوص OCR، هذه أيضا خدمة من خلالها يستطيع الكفيف أن يصور. طبعا الحمد لله تطورت كثيرا، أتذكر أني اشتريت برنامج ب5000 ريال ولم يستطع أن يقرأ 5 كلمات على بعض، فتخيل نوع الصدمة. لكن اليوم بمجرد كاميرا بسيطة بس تكون واضحة، واليوم الكاميرات 4K أصلا موجودة في جوالاتكم، ما عاد احنا نتكلم لا عن HD ولا Full HD ولا LED ولا أي شيء. اليوم احنا نتكلم عن 4K، كاميرات موجودة 4K. طبعا انا ما اقول لك صور ورقة 4K، لا انا اقول لك لا صورها بس تكون واضحة وارسلها الى البرنامج، راح يفككها ويعود بالنص الى الكفيف ويستطيع ان يقرأه عادي. ولذلك لا تستغرب من المكفوفين لما ترسل له صورة ويعرف ايش محتوى الصورة. او اليوم كمان تم حل مشكلة الملصقات الخاصة بالمكفوفين والتعامل معها، فيستطيع الكفيف اليوم انه يتعرف على الملصقات ويجاوبك على نفس الملصق اللي انت بترسله له. طيب عندنا المساعدات الصوتية المتقدمة ايضا موجودة ويمكنها ان تقوم بالكثير من المهام، ليس من ضمنها سماع الموسيقى فقط وقراءة الاخبار وتحليل البيانات والامور الترفيهية بس، لا بل وصولا الى فتح اللمبات واغلاق اللمبات والغسيل و غسيل الملابس وأحيانا كيها وأحيانا بعض الشغلات زي فتح الباب، مشاهدة من هو عند الباب، الأشياء كل هذه يستطيع أن يتعرف عليها الكفيف. بالمناسبة نحن نتكلم عن أشياء لها ثلاث حالات، إما أن تكون قيد البحث يعني باقي يشتغلون عليها ما أطلقت إلى السوق، أو تكون أطلقت إلى السوق ولم تصلنا، أو هي موجودة الآن بين أيدينا. فلا تسمع هذا الكلام من عندي وتقول وينه ما شفناه، لا، قد يكون شيء يبحث فيه وقد يكون شيء لم يصلك، وإذا كنت سمعت فيه أو كذا فهو بين يديك. فأنا قاعد أكلمك عن أشياء ربما تأتي كمان في المستقبل هي أو شيء أحدث منها. طيب، برامج تعتمد على على الذكاء الصناعي موجهة للمكفوفين، عندنا جوز، NVDA، فويس أوفر، هذه برامج كلها وظيفتها قراءة الشاشة وفهم المحتوى النصي والتفاعل معه. هذا يحتاج إلى سوالف صراحة، لكن أنا أشوف أن الوقت يعني ما شاء الله مرة سريعا. لكن قراءة الشاشة واضحة أنه البرنامج بيقرأ المحتوى اللي موجود على الشاشة، التفاعل معه أنت بتتخذ قرار وتذهب إلى مثلا حقول التحرير وتكتب قراراتك التي تتخذها، إما قرار بالتواصل الاجتماعي، قرار بالتغريد، قرار بأن ترسل مقطع فيديو أو صوت أو صورة من خلال واتساب، طبعا أنت تكون عارف إيش اللي أرسلته، ما فيها أي إشكال. فهذه القرارات بالنسبة لك. أيضا فهم المحتوى، أكيد أنت لما تسمع شيء راح تفهمه كده باختصار، يعني عشان نحاول نسرع المحاضرة شوية. سين AI، هذا برنامج من مايكروسوفت، يسوي أشياء كثيرة من ضمنها وصف المشاهد، يعني الآن لو توجه الكاميرا على التلفزيون وتأخذ لقطة راح يعطيك المشهد الذي يدور على الشاشة. لما تصور مشهد وانت مثلا عند البحر او في البر او في تمشي في الشارع وكذا، يعطيك وصفا صوتيا لهذا الشارع وتفاصيله. بيكسبوت برضو من البرامج المهمة في هذا المجال. طيب، عندنا وصف المشاهد، قراءة النصوص، التعرف على الأشخاص. أيوة، كيف التعرف على الأشخاص؟ أنت ممكن تسوي داتا معينة فتقول له مثلا هذا الشخص اسمه كذا، فأول ما يشوفه راح يقول لك محمد ولا خالد ولا أي أحد. وممكن ما يكون عندك داتا معينة بس يشوف أي شخص يقول لك هناك شخص واقف، هذا الشخص الواقف سوف يعطيك تفاصيله وسوف يعطيك الكثير من الأشياء التي تخصه، مثل طويل، عريض، بشنب، بدقن، أنثى، ذكر. أحيانا يحدد لك حتى العمر والتفاصيل المهمة في مشاهدتي لهذا الشخص. Be My Eyes يتفوق عليهم كلهم بأنه يستخدم ثلاث طرق للتعرف: التعرف البشري، تتصل بأحد ويقول لك إيش اللي هو شايفه عن طريق الموقع، مش عن طريق اتصالات ولا حيكلفك ولا شيء، عن طريق الموقع كله. أنت كمان كواحد في من العامة تستطيع أن تشترك، ولما تيجي تسجل حسابك حيقول لك كفيف ولا متطوع، حتقول له متطوع، وبالتالي الناس كذا حتتصل عليك وتأخذ منك وتعطي أنت لهم معلومات، تقول لهم إيش اللي أنت شايفه وبيستفيدوا منك. أيضا يستخدم ما لديه من معلومات وبيانات مخزنة عنده ويبدأ يصف للشخص الكفيف وفقا لما شاهده، وأيضا يستخدم الذكاء الصناعي. فبالنسبة للمكفوفين، Be My Eyes، كن عيوني، من أقوى وأجمل وأجرأ البرامج، ويعتبر فكرة جدا قوية، وما أحد من البرامج وصل إلى قوة Be My Eyes. طبعا هنا مكتوب عنه كتعليق: دعم بصري عبر الذكاء الصناعي أو المتطوعين أو الداتا اللي موجودة فيه. Envision AI، هذا برنامج يشبه Be My Eyes إلا أنه لا يوجد به اتصال مباشر مع الأشخاص، وأظن أنهم أضافوها إذا ماني متوهم أنهم أضافوها لما أضافوا الاكسسوريز حق النظارة الخاص بالانفيجن، فأضافوا خدمة الاتصال بالبشر أيضا حتى يدلوك، بس أتوقع من خلال النظارة أو ممكن يكون من خلال تطبيق، ماني مهتم صراحة بالفكرة يعني. طيب عندنا هنا التعرف على الأشياء والوجوه والنصوص المطبوعة. وعنده أشياء ثانية كمان جدا مذهلة. انفيجن لما تيجي تشرحه أصلا تأخذ في شرح هذا البرنامج أكثر من ساعتين بس عشان تقول إيش خصائصه الأساسية. طيب KNF Bereader و Google Lookout هذه برامج مهمتها أنها تتعرف ضوئيا على النصوص وتعالجها. الفكرة الجنان اللي وصل إليه جوجل هو اللي خلى برامج بعده تطلع وتصير المنافسة محتدة، لأننا نحن أول كنا تحت تحكم شركتين عربيتين كل واحدة تقول السوء عندي، يعني لا هذه جيدة ولا هاتيك جيدة، وكلهم يبيعوا، واحد يبيع برنامج ب5000، واحد يبيعه ب6500، وملوا جيوبهم هذول التجار ولا احنا استفدنا منهم ولا حاجة. فجاء جوجل وكسر القاعدة، وجاء انفيجن بعدين، ثم تتالت البرامج وأصبح ليس عندنا مشكلة في تصفح أي ورقة موجودة في الدنيا، سواء صورة، بي دي اف، نص متحرك، نص ثابت، أي نوع، كله صار مقروء الحمد لله. طيب سيري وجوجل أسيستنت وإليكسا وياسمينة كمان، هذه تعتبر مساعدات صوتية ذكية تطلب منها أشياء كثيرة يمكن أن تنفذها للمكفوفين، من ضمنها التحكم بالمنازل إذا كان فيها أكسسوريز ذكية ممكن يتحكم فيها، ممكن طبعا يلبي بعض الأوامر الخفيفة أو المتطورة حسب إذا كان متصل بذكاء اصطناعي أو هو بيقدم خدمة ذاتية وفقا للداتا المسجلة فيه البيانات. هنا جايب لك الشات جي بي تي والمايكروسوفت كوبايلت لأنه يستطيع المكفوفين أن يستخدموها بكامل خدماتها وما فيها أي معوقات، فاعتبرها من البرامج اللي بتساعد المكفوفين. عندنا شرح وتلخيص وكتابة ودعم معرفي ذكي، طبعا كلكم تعرفوا إيش تسوي شات جي بي تي وكوبايلت وكثير من البرامج الذكاء الصناعي الأخرى. فينا ساوندسكيب وبلايند سكوير، هذه برامج للتنقل والملاحة الصوتية، بتشمل التوجيه الصوتي، التنبؤ بالأخطار، الإرشاد الدقيق وكثير من الأشياء. أيضا في برامج ثانية لسه تخص المنشآت. نروح الآن للذكاء الاصطناعي والإعاقة السمعية، تحويل الكلام إلى نص فوري، عندنا الترجمة بلغة الإشارة وتحسين جودة السمع عبر الخوارزميات، هذه عبارة عن أجهزة تحويل النص الفوري. عندنا برامج لغة الإشارة، في برنامج أظن في مصر اسمه ترجم لي أو في السعودية من يفاكر، يترجم من لغة الإشارة إلى الكلام العادي. مشكلة لغة الإشارة أنهم يجب أن يوحدوا هذه اللغة قدر الإمكان عشان ما يعود عندنا قاموس إشارة سعودي، قاموس إشارة خليجي، قاموس إشارة مصري، قاموس إشارة كذا. هم حاولوا أنهم يقدموا قاموس إشاري موحد عربي، لكن ما أدري وين وصلت جهودهم في هذا الباب، إلا أنهم فعلا يحتاجون إلى توحيد لغة الإشارة وبالتالي رفعها وتدريب الذكاء الصناعي عليها حتى يظهر الأداء بأحسن صورة ممكنة. طيب نشوف في البرامج حقتهم، عندنا جوجل لايف ترانسكريب اللي هو برنامج الوصف المباشر من جوجل، وهذا يحول الكلام المنطوق إلى نص فوري بفعالية. طيب وعندنا مايكروسوفت ترانزليتر، ترجمة فورية للكلام والنصوص بعدة لغات، وأيضا كمان يقولوا أنه صار يدعم لغة الإشارة. إيفا كتابة الحوار في الاجتماع عساس يشوفه الأصم يصير يقرأ بدل ما يسمع. أوتو إي آي تفريغ المحادث والاجتماعات نصيا. كمان عندنا أبل لايف كابتشنز، ترجمة فورية للمكالمات والمحتوى الصوتي، ممكن يدعم اللغات الإنجليزية وغير اللغة العربية طبعا، لأنه أبل لسه ما دعمت كذا كذكاء اصطناعي اللغة العربية، أو دعمت جزء من هذا بس ما تقول، فإلى الإطلاق الرئيسي إن شاء الله بتكون أبل تدعم اللغة العربية. Sound Amplifier هذا برنامج أو ربما يكون جهاز من شركة جوجل تحسين الصوت وتقليل الضوضاء، لأنه أحيانا المعاقين سمعيا يسمعون الصوت ولكن إذا دخل معه أي شيء يشوش عليهم فيتعبون وتضيع البوصلة من عندهم وما عاد يستطيعون أن يوازنوا. هنتكلم هنا عن الأشخاص اللي عندهم بقايا سمع أو دربوا على محاكاة الشفاه أو قراءة الشفاه وكذا. معينات السمع الذاتية، وهذه تعتمد على خوارزميات الذكاء الصناعي لتحسين جودة السمع بالنسبة لهم. هنا عندنا تطبيقات لغة الإشارة المدعومة بالذكاء الصناعي، ترجمة بين النصوص ولغة الإشارة. نتكلم عن الذكاء الصناعي والإعاقة الحركية. عندنا التحكم الصوتي في الأجهزة، بدل أنه ما يقدر يمشي الجهاز، ما يقدر يحرك الجهاز، فيبدأ يطلب من الجهاز بعض الأوامر البسيطة، أنه روح للأمام، تعال إلى الخلف، اتجه يمينا، اتجه يسارا، توقف. كل هذه الأشياء يستطيع من خلالها أن يؤدي المعاق حركيا مثل هذه الألفاظ ويفهمها الجهاز وينفذها. تتبع حركة العين للمشلولين، بحيث أنه بعينه ممكن يفتح تطبيق، ممكن يقفل تطبيق، ممكن يمرر النوافذ، ممكن يعني إيش يستطيع أن يجري بعض الأعمال التي يمكن أن يفعلها باستخدام عينيه بدلا من الحواس المفقودة. عندنا أيضا الأطراف الصناعية الذكية، واللي تختلف عن الأطراف الصناعية العادية بأنه زي ما قلنا فيها تنبؤ وفيها أشياء مهمة جدا، بحيث أنها تساعد المعاق حركيا وتتنبأ بالخطر الذي قد يقع فيه وتسحبه من هذا الخطر. نشوف برامجهم. عندنا برنامج من مايكروسوفت اسمه Windows Speech Recognition وهذا البرنامج يخليه يتحكم بالحاسب من خلال البرامج، من خلال الأوامر الصوتية. Voice Control لسه اسمه طويل، اسمه Windows Speech Recognizer Voice Control هذا الاسم. طيب هنا أيضا عندهم برنامج ثاني من شركة أبل اسمه Apple Assistive Touch Voice Control، ووظيفته هو أيضا استخدام الأجهزة دون الحاجة إلى اللمس المباشر. طيب عندنا Eye Tracking Systems اللي هو التحكم في الحاسوب من خلال حركة العين، وعندنا Dragon Natural Speaking وهذا بيخلي المعاق حركيا يتكلم والجهاز يكتب فيما يعرف بتقنية الإملاء الصوتي وبالتالي تحويل الكلام إلى نص. طيب عندهم كمان أدوات مساندة زي الأطراف الصناعية الذكية، وعندنا وهذه تتعلم من حركات المستخدم وتحسن تجربته من خلال الاستجابة لسلوكيات هذا الفرد. وعندنا الكراسي المتحركة الذكية، وعندها خدمتين تقدمها، الملاحة الذاتية وتجنب العوائق، يعني الكرسي نفسه يتحرك وفقا لمدخلات مثلا داتا خرائط معينة وكذا، هو يروح من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية بدون تدخل من الشخص المعاق حركيا. عندنا أيضا التحكم الذكي بالمنزل، وهذا بس مشكلته أنه غالي جدا، لأنه يتطلب مثلا أن تكون اللمبات ذكية، المقابس ذكية، الدواليب تفتح بالكهرباء وبذكاء وتحتاج إلى برمجة. كل هذه الأشياء صارت متاحة الآن موجودة، ولكن الله يعينه على ثمنها إذا أراد أن يكون منزله ذكيا. يعني يجب أن يتدخل أحد في تأثيث البيت وتصميمه بهذه الكيفية، لأنه فعلا التكلفة مرتفعة. هنا راح يتعامل المعاق حركيا مع الأجهزة بالصوت أو بيش بالإشارات، يفهم إشاراتهم ويتجاوب معها ويحدد الهدف الذي يريد، تشغيل الجهاز، تطفية الجهاز، تغيير الألوان بالنسبة للإضاءات، رفع الإضاءة، خفض الإضاءة، كل هذه الأشياء، مثلا فتح الباب، كل هذه التفاصيل. عندنا الروبوتات المساعدة وظيفتها دعم الحركة والمهن اليومية، المهام اليومية. طيب نيجي على الذكاء الاصطناعي والإعاقة الذهنية. عندنا هنا أنظمة تعلم مخصصة موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية اللي يعني قادرين على التعلم والتفاعل، أو حتى مساعديهم، يعني ممكن تربط من خلال الإنترنت ويصير يتابع المعاق ذهنيا ولي أمره بما يحتاجه، إذا احتاج أن يتدخل يتدخل، إذا لم يحتاج أن يتدخل لا يتدخل، ممكن يطلب من الذكاء الصناعي هو أن يتدخل بدل منه، بحيث أنه هو يقوم بتوجيه المعاق ذهنيا. دائما نتكلم عن المعاق الذهني، يمكن لإعاقته الذهنية بسيطة أو متوسطة، لأنه الشديدة شديدة الإعاقة الله يكون في عونه. طيب تبسيط المحتوى حسب القدرات، وكيف هذه يفهمها نفسه الذكاء الصناعي، بيشوف والله إذا أنا قلت شيء أو كتبت شيء واستجاب معايا بشكل جيد، ولا أحاول أني أبسط المعلومة كمان كمان وكمان. يعني هنا التذكير الذكي بالمهام، يستطيع الذكاء الصناعي أن يقدم له تذكيرا بالمهمات التي يجب عليه أن يفعلها، مثلا إذا بدأت اللزمات أو بدأ الصراخ أو بدأ كذا، يقول له توقف أو اهدأ أو كذا، طبعا وفقا ليش للإمكانيات المسجلة في هذا البرنامج. برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي. عندنا أنظمة التعلم التكيفي تقدم المحتوى حسب مستوى الفهم والقدرة، زي ما قلنا في البداية تنظر في مستوى التقدم، ثم تقيس الأهداف وتقيم، ثم بعد ذلك تنفذ. كونيفيد هذه تمارين معرفية لتخصيص الانتباه، لتحسين الانتباه والذاكرة للمعاقين ذهنيا. عندنا بريمن هاند، هذا دعم ذكي لاتخاذ القرارات وإدارة القلق، لأنهم دائما هم قلقين. سبحان الله، يعني هذه الأمور لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيها، فيصرف خلقه كيفما يشاء. فعندنا بعض الأشياء اللي تساعدهم على أن تكون حياتهم ذات جودة أعلى. هنا AI Tutoring System، هذا مدرب تعليمي ذكي بأسلوب مبسط ومتدرج عشان يساعد أولياء الأمور على تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على التدريب على المهارات الأساسية والتحكم فيها وقياس مدى الاستجابة، ومن ثم الانتقال إلى الخطوة التالية. طيب عندنا الأدوات، تذكير ذكي بالمهام، ترتيب الوقت والروتين اليومي بتساعدهم عليه، وأنه كل شيء يكون في مكانه، أو حتى بتراقب بعض الحركات واللزمات وتحاول أنها تخفف منها. تبسيط المحتوى، وهذا حتى للأشخاص العاديين، أنت ممكن لما يعرض لك الذكاء الصناعي شيء ما فهمته تقول له لخص لي أو بسط لي أو أبغى شيء أسهل من كذا، فيحاول الذكاء الصناعي أنه يوصف لك. بس الفرق بينك وبين المعاق ذهنيا أنك أنت قدراتك الذهنية عالية وهو قدراته الذهنية منخفضة، فحيكون التبسيط أقصى شيء يمكن أن يفعله معه. طيب تحويل النصوص المعقدة إلى لغة سهلة، عندنا تطبيقات داعمة للاستقلالية أيضا موجودة عندهم. عندنا المساعدة في التسوق والتنقل والالتزام بالمواعيد، تحليل السلوك والتقدم في هذا الأمر، متابعة التطور وتخصيص الدعم، هذا بيشوف وين وصل وإيش يقدر يسوي عشان يساعده. عشان كذا ممكن تكون هذه التطبيقات جدا مهمة بالنسبة لهم. طيب أمثلة وتطبيقات واقعية، كذا انتهينا احنا من الإعاقات. عندنا تطبيقات قراءة النصوص، قلنا يستفيد منها المعاقين بصريا والناس اللي هم عندهم صعوبات في النطق. المساعدات الصوتية أيضا يستفيد منها المعاقين حركيا أحيانا والمكفوفين. أنظمة التعلم التكيفية يستفيد منها المعاقين ذهنيا و بعض الفئات الأخرى. عندنا أدوات العمل عن بعد، هذا يستفيد منها المكفوفين والمعاقين حركيا وسمعيا، كلها ممكن يستفيدوا منها في هذا الباب. نجي الآن نتكلم عن الدول الرائدة في مجال الذكاء الصناعي الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا في العالم في مبادرة اسمها GA360. هذه وظيفتها إنها تقدم حلول ميسورة التكاليف للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا مثلا أعطيكم قصة: ظهور أسطر برايل بالنسبة للمكفوفين كان حلم ولا يزال، وإن كان بعضهم منهم أنا ما عندي سطر إلكتروني لحد اليوم ولا أفكر أني أشتريه لأنه سعره مثلا 27,000، لكن في الآن شركات انضوت تحت هذه المبادرة وبتبيع أجهزة يصل قيمتها إلى 3,000 ريال. فتخيل أنت من 27 و30 و45 ألف إلى 3,000، يعتبر خيار جيد. وترى ما في فروق كثيرة، يعني لا تقول والله هذا رخيص وذا غالي، ما في فروق كثيرة. أصلا الغالي حرام في سعره، ما يستحق أنه يندفع فيه كل هذه المبالغ على الفاضي. يعني أقل جهاز جالكسي ممكن ينافس هذا السطر الإلكتروني وتقدم عليه، بس المشكلة أنه في تسويق عالي وأنه أصبح يدعم أندرويد وما أعرف إيش يعمل، وفي النهاية كله يعني جريان وراء من تدفع أكثر. أنا أقول من تدفع وأنا أعني أن الفتيات هن اللواتي يدفعن أكثر لهذه الأجهزة، التي لو تأملنا فيها لوجدنا أن الكمبيوتر والجوال يقدم لهن أكثر مما تقدم هذه السطور الإلكترونية. لكن للأسف البحث عن البهرجة وأنه عندي وعندي وعندي تخلي بعض الناس يضيع فلوسه لناس لا تقدر ما يدفع لهم من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. طبعا هنا بالإضافة إلى تطوير تقنيات، بالإضافة زي الروبوتات الشخصية التي يمكن أن تكون مساعدات يومية لهم. طيب عندنا نروح إلى مصر. مصر عندها أطلقت تطبيقات ذكية لإتاحة الخدمات الحكومية بلغة الإشارة وبالوسائط المتعددة، مثل مما يعزز طبعا الاستقلالية والكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة. عندهم برامج تستخدم لغة الإشارة كمان عشان البرامج والخدمات الحكومية. كمان عندهم حاجات موجهة للمتاحف، يعني لما يروح المعاق ممكن يأشر على أكواد معينة ويسمع محتوى المتحف. دائما في كود محطوط بجوار اللوحة أو على قزازتها المعروض يعني في المتحف، يستطيع الكفيف أن يؤشر عليه بالهذا ويقرأ من خلال تليفونه مثلا. طيب نتكلم الآن عن دور السعودية في ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا في مبادرات وطنية رائدة، عندنا سدايا اللي هي الهيئة الوطنية أو السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تلعب دور محوري في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمجتمع بشكل عام. وعندهم بالإضافة إلى ذلك أبحاث وكذا، ويصدرون نشرات دورية للأشخاص للذكاء الصناعي من ضمن ما تتكلم عنه اللي هو البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني نشراتهم نفسها فيها كلام عن البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا شركات دولية زي تعاون مع مؤسسات دولية لتطوير تقنيات مساعدة، مثل برامج الترجمة الفورية للغة الإشارة وتطبيقات التعرف على الصوت. هذا بالنسبة للمبادرات الوطنية في المملكة العربية السعودية. عندنا الجزء الثاني اللي هو تقنيات المساعدة الحديثة. عندنا تم تطوير تقنيات مثل أجهزة التواصل البديلة التي تعتمد على تتبع العين أو الحركات البسيطة. موجود عندنا يا أجهزة لها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يا طور البحث أو طور الإطلاق المستقبلي البسيط إن شاء الله. عندنا الروبوتات المساعدة التي تساعد في أداء المهام اليومية صارت موجودة وتتوزع على الأشخاص ذوي الإعاقات المستهدفة. وعندنا تطبيقات التعلم التكيفي التي تساعد الطلاب ذوي الإعاقة على التعلم بطريقة تفاعلية وتكون مناسبة لاحتياجاتهم. أيضا هناك تسهيلات رقمية تقوم بها المملكة العربية السعودية، من ضمنها إتاحة الخدمات الحكومية، حيث تعمل السعودية على توفير خدمات حكومية إلكترونية بما في ذلك دعم لغة الإشارة والبرايل. يعني في الغالب أنه أي تطبيق حكومي له علاقة مباشرة بالدولة زي إبشر مثلا حق الداخلية، ولا مواقع إحسان حق التبرعات والبرامج الوزارية، كلها تقريبا قابلة للوصول أو تستقبل فيها بلاغات لتجعلها ذات قابلية لإمكانية الوصول. أيضا في التصميم يستخدم الذكاء الصناعي لمعالجة بعض التفاصيل فيما يخص طبعا الصور والوصوفات والأشياء المهمة التي لا تتعارض أحيانا مع الخدمات الحكومية، لأن تعرف الخدمات الحكومية رسمية وبناء عليها تكون قرارات، فتقدم خدمات ذكاء اصطناعي مصاحبة للخدمات الذاتية للذكاء الاصطناعي، عفوا للمواقع الحكومية. طيب طبعا كل هذا عشان تضمن السعودية أنه ذوي الإعاقة متساوين مع المجتمع وفقا دائما لجودة الحياة، لأنه كل الشعب السعودي يجب أن يكون متساويا في الخدمات الإلكترونية المقدمة له. وعشان كذا تلاقي السعودية تهتم بالريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي. وآخر شيء، أمس أنشأت السعودية أكبر مركز في العالم لتخزين البيانات الحكومية، وهذا أكيد حينعكس بعد كذا في المستقبل على جودة الخدمات الحكومية اللي بتقدمها السعودية. كان احتفال مميز البارحة بهذه المناسبة الجميلة. طبعا التعليم عن بعد أيضا له صفة أو سمة مهمة في هذا، ولما جاءت جائحة كورونا السعودية ما توقفت في التعليم أبدا، ولا يمكن أسبوع إلا حل التعليم عن بعد محل التعليم الأساسي والنظامي. اليوم تقدر تقول أن السعودية لا يمكن أن يتوقف فيها التعليم ليوم واحد، لأنه بمجرد ما يتوقف التعليم الأساسي أو التعليم الحضوري لأي مناسبة يتحول إلى تعليم ميكانيك أو تعليم إلكتروني مباشرة. ولذلك أنت لما تيجي تطالع في إعلانات التوقف تم تعليق الدراسة لمنطقة كذا وسوف يتم التحويل إلى المنصة الخاصة ب المنصات الخاصة المعتمدة بالتعليم لدى وزارة التعليم. وعندنا أشهر واحدة مدرستي، لكن فيه مؤسسات ثانية بتستخدم منصات ثانية زي كلاسيرا وغيرها من البرامج. السعودية أنفقت كثير جدا في هذا المجال كشراكات مع بالذات مايكروسوفت من خلال توفير حجر تيمز لكل معلم وطالب، أيضا وزعت حسابات إلكترونية خاصة بحيث أنه أنت تشتري كامل برامج أوفيس، وليس ذلك بل حتى برامج الأوفيس اللي هي النسخة اللي يسمونها أوفيس أند كوبايلت اللي هي المدعومة من خلال الذكاء الاصطناعي، يعني تستطيع أن تشتري النسخة الكاملة بدون ما تدفع ولا ريال. تكلف النسخة الواحدة الظاهر فوق 2000 ريال أو 1400 أو 1600 ريال بدون ذكاء اصطناعي. فالجامعات قالت إحنا حيكون معانا تعامل مع شركة جوجل مثلا، وأتاحت مثلا الجيمي AI لطلابها، بالإضافة إلى منصات ثانية زي كانفا وغيرها المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمان، مش تعليميا كانفا بالذات في التصميمات وكذا، بس إنه شافت إنه طلابها في جهات معينة يحتاجوها فوفرتها لهم أيضا بالمجان، وهذه أسعارها جدا مرتفعة. وكلامنا عن التعليم عن بعد ترى يأخذ كثير من الوقت، لأنه ما شاء الله يعني ممكن تسولف في هذا المجال بشكل كبير يعني. طيب، في عندنا أمثلة توضح دور المملكة العربية السعودية في استخدام الذكاء الصناعي للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا مبادرة مستقبلات، وهذه تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريبهم على استخدام تقنيات الذكاء الصناعي وتعزيز فرصهم في سوق العمل. بس تسجل في المبادرة تحصل على ما تريده من تدريب حتى تستطيع أن تكون ماهرا في استخدام هذه البرامج المتخصصة جدا في الذكاء الصناعي، تأخذ منها شهادة ومنها تأخذ خبرة. طبعا عندنا التعاون مع الجامعات ومراكز البحث سواء في السعودية نفسها أو في خارج السعودية. عندنا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا كاوست، وأيضا جامعة الملك سعود عندهم كمان قسم للذكاء الاصطناعي، وكلها هذه تعمل على تطوير حلول مبتكرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا تطبيق مبصر الجميل جدا والرائع والمميز من جامعة الملك سعود، والذي يواكب التطبيقات العالمية زي CNAI من مايكروسوفت وانفيجن وبيكسبات، وقد يتفوق عليهم. فهذا يعني تطبيق نفخر احنا نتكلم عنه انه من جامعة الملك سعود، او مشروع بحثي لأحد طلاب جامعة الملك سعود. طيب، عندنا التحديات والحلول اللي موجودة بالنسبة للمملكة العربية السعودية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الذكاء الصناعي. إنه عندنا تحدي في التوعية والتدريب، يعني أحيانا يكون عندنا خدمات بس إحنا ما نعرف عنها، فهذا دور التوعية. وأيضا إذا عرفنا إنه في خدمات فيجب علينا أن نقدم التدريب. وذلك أنا أعرف أن بعض الناس عنده 5 أو 6 أجهزة في منزله ولا يعرف يستخدم واحد منهم. ليش؟ لأنه لم يتدرب عليها. يكفي يكون عندك واحد جهاز تتقنه أفضل من 5 أو 6 أجهزة وأنت لا تتقن التدريب. حيث تنظم السعودية ورش عمل وحملات توعية لبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام التقنية الحديثة. وأيضا أظن والله أعلم أنني سمعت أن وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا قد ألزمت الجمعيات الخيرية بأن يكون لها خطط تدريبية تقدم فيها برامج للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التقنيات الحديثة، وخاصة إذا كانت جهة متخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. يعني إحنا مثلا في جمعيتنا جانا تعميم زي كذا أنه يطلب من الجمعية أنها تقدم دورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة تقنية. المجتمع عاد بكيفها، لكن ركزوا هم على دورات تقنية، ومنها الدورة اللي احنا بنقدمها اليوم والدورة المستمرة للحاسب الآلي اللي تقدم سنويا بالنسبة لجمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات الموجهة لاستخدام طريقة برايل، بالإضافة إلى الدورات الموجهة لصيانة الكراسي المتحركة و الحلول والتحديات المتعلقة بالإعاقة الحركية، وغيرها من البرامج والتقنيات والجلسات الاستشارية اللي بتدعمها الجمعية وفقا لتخصصاتها 8 المدرجة في خطة الإنشاء أو خطة التأسيس. عندنا أيضا تحدي يتجه إلى الشراكات مع القطاع الخاص. القطاع الخاص حيث تشجع السعودية الشركات على تطوير حلول تكنولوجية تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تطبيقات الهواتف الذكية التي تساعد في التنقل والتواصل. أحيانا تكون تطبيقات موجهة للمؤسسة نفسها وما تستخدم إلا في المؤسسة نفسها، زي الحرمين الشريفين عندهم تطبيقات للتوجه والحركة. يعني لما تبحث في اليوتيوب ستجد تطبيقات مثل قاصد وغيره موجهة للمجتمع وللأشخاص ذوي الإعاقة بقصد تسهيل الحركة والتنقل داخل الحرم النبوي الشريف والمكي كذلك، وبتعرفهم على الخدمات اللي موجودة في الحرم وكيفية الوصول لها. وأيضا تستخدم الذكاء الصناعي في إدارة الحشود والتنبؤ بكم سوف يأتينا زائر اليوم، وكيف ممكن احنا نتعامل معاهم. كل هذه التفاصيل بتستخدم فيها الداتا المستخدمة عندها زائد ما يعني يساعدهم فيه الذكاء الاصطناعي في بهدف التحليل والتطوير. طيب المستقبل اللي بتفكر فيه المملكة العربية السعودية في هذه القضية الاستثمار في البحث والتطوير، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تكون مركزا إقليميا للابتكار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال دعم المشاريع البحثية والمبادرات المحلية. عندنا الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا عندهم آلة نطق جميلة جدا، كانت في وقتها أفضل آلة نطق على مستوى العالم تدعم اللغة العربية، وكان مفترض أنها تصدر لدعم قارئات الشاشة للمكفوفين، وكانت سوف تحدث ثورة كبيرة. لكن طبعا اليوم المنافسة شديدة جدا، خاصة في مجال TTS وتخليق الكلام، وطبعا ظهرت شركات كثيرة جدا في هذا المجال، حيث أصبح يعسر عليك أن تعرف من هو الأفضل. فاللي ما يتميز في شغلة يتميز فيها المنافس، وأصبح عند المكفوفين الكثير جدا من الخيارات في آلات النطق، لكن إنها لا تستخدم بشكل مباشر. ما يستخدم بشكل مباشر فقط هي آلة مايكروسوفت اللي أطلقتها وخلت لها برنامج يعني يمكن توصيله بالكمبيوتر، ويستخدم من كمبيوتر المستخدم بشكل مباشر، لكن بقية آلات النطق تروح إلى موقعها وتكتب أنت وهي تحول النص إلى كلام. يعني ما في شيء اسمه لايف في هذا الباب. عندنا مشاريع أبل أيضا مشاريع رائدة في هذا المجال، مجال تخليق الكلام، ومشاريع مايكروسوفت يحسب لها 1000 حساب، وعندنا كمان جوجل داخلة بكل ثقلها في هذا المجال أيضا، لأنهم كلهم يهدفون إلى منافسة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال تخليق الكلام والنطق. بس زي ما قلت لكم صار المجتمع ينافسنا عليها. طيب خلاص كذا انتهينا من الدور السعودي، نجي الآن للتحديات التي تواجه أو العوائق التي تواجه الذكاء الاصطناعي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة. ضعف المحتوى العربي بشكل عام، لما جينا نتكلم تكلمنا عن السعودية ومصر، وقد مثلا بحثت في حتى الذين يذكرون مصر لا يذكرون شيئا كثيرا قامت به في هذا المجال، بدون ما نقصر في أحد، لكن نتكلم عن أنه مثلا المحتوى العربي لا يزال ضعيفا، ولا زلنا نعتمد بشكل أو بآخر على ما يأتينا من الخارج. كل برامجنا زي ما شفتوا أنتوا إما أمريكية إما شرق آسيوية من الصين أو كذا، إما أوروبية، في النادر يجيك برنامج عربي كويس أو خدمة عربية كويسة تشيد بها وتجد أن يعني يمكن أن يعتمد عليها. لكن إن شاء الله هذا يعني سينتهي قريبا بمشيئة الله، لأنه الناس بدأت تفكر وبدأت تجد. وبالمناسبة ترى فيها عائد مادي مجزي للي يحب أنه يفكر أنه يشتغل في هذا المجال. قلة الوعي التقني، ممكن تكون مشاريع التقنية تأخذ أولوية 7، 8، 10، ربما ما تأخذ أصلا أي نوع من الأولويات في بعض البلدان العربية. عشان كذا نقدر نقول أنه إحنا لازلنا لدينا قلة وعي تقني، وظروف الوطن العربي وما تعصف به أحيانا الصراعات والمشاكل والقلاقل تخلي الناس تبدأ تفكر في شيء يعني أهم من كذا. يعني يقول لك ماشي نطور ونهتم، بس ترى في حاجات أكثر أولوية، في حاجات أكثر أولوية بالنسبة لهم. التكلفة، لا تظن أن عملا موجها تقنيا للأشخاص العاديين ليس مكلفا، فكيف إذا احتاج إلى تفاصيل وتصميمات مختلفة وتدقيق وكذا لكي يوجه ويتوافق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو يحتاج إلى تكلفة أكبر بكثير مما تتخيل. يعني برنامج قد يكون قيمته 10 ريال ب ب ب كمبيعات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ممكن أنهم يشتروه ب1000 و2000 و3000. وأنا قلت لكم قبل، كانت تجربتنا أن احنا اشترينا برامج تصل إلى 11 و12 ألف برامج، يعني ما هي أجهزة، برنامج تثبته على الجهاز فقط. فهناك تكلفة عالية جدا لا يستطيع المستخدم أن يتحملها، ولا الجهات الداعمة تريد أن تتحملها. فبالتالي المطور يقول لك طب أنا ليش أشتغل ما في أي عائد بالنسبة لي. وأيضا مشكلة القرصنة أيضا كمان، وفتح البرامج وكسر شفرات حمايتها تخلي الناس تحجم عن صناعة تقنيات مبتكرة في هذا المجال. بعدين عندنا الخصوصية وحماية البيانات والتحيز والخوارزميات، وهذه المشاكل كلها بتأثر أيضا على الذكاء الاصطناعي وتوجهاته والأشياء اللي احنا نبغى نصل بها إلى طريق السلامة بالنسبة للذكاء الاصطناعي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي اللي لازم ما ننساها لما نجي نتكلم عن أي قضية من قضايا الذكاء الاصطناعي، يجب أن يهتم هذا الذكاء الاصطناعي بالأخلاقيات التالية: احترام الخصوصية، عدم التحيز، إشراك ذوي الإعاقة في التصميم، لأنه هم اللي يجب أن يؤخذ رأيهم، يجب أن تسألهم والله الخدمة دي مناسبة لكم يا جماعة ولا لا، هل هذه الخدمة لبت رغباتكم ولا في شيء ناقص، كيف احنا نقدر نتطور، كيف ممكن نكون أفضل. تعجبني قطر في تكييف نماذجها الحكومية وبرامجها للأشخاص ذوي الإعاقة، بل إن قطر تذهب بعيدا في هذا المجال، حيث أنه حتى المناسبات الرياضية أو المناسبات المشاهدة اللي بتنظمها توفر لها ديسكرايبينج أو وصوف صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة، كمان بتوفر وصول سهل للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت والمقرات اللي الموجودة عندهم. صحيح عندنا احنا في السعودية موجود هذا، لكن قطر تقدمه بمستوى أعمق، ولذلك أنا أتمنى أن أزور قطر لأطلع على مثل هذه الأشياء بنفسي، وإن شاء الله يكون قريب بإذن الله تعالى. الاستخدام الآمن والمسؤول دائما وأبدا، إذا لم يكن هناك رقابة على أي شيء فإنه يساء استخدامه، لذلك يجب أن يكون هناك استخدام آمن. تكلمنا أمس في الذكاء الاصطناعي الآمن عن هذه القضية، وأنه يجب محاسبة الشركات المقدمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القوانين التي تسنها الحكومات أو الأقاليم أو الجهات المعنية، ويجب أن نعرف من نشتكي وإلى أين نتجه إذا صار في أي إشكاليات تخص الذكاء الاصطناعي المقدم لنا كمستخدمين. نتكلم في الدقائق القادمة عن دور المؤسسات والمجتمع. عندنا دعم الابتكار الشامل من حيث المبالغ، من حيث الشراء، من حيث عدم كسر الحماية للشفرات الحماية، من حيث التداول، من حيث الإعلانات المجانية والمدفوعة، من حيث الاستخدام، من حيث تبليغ الملاحظات، من حيث المساهمة في التصميم، كل ما يمكن أن نقدمه للمطورين أو الباحثين من المجتمع الذين يشتغلون في مجال الذكاء الصناعي، عشان لا ينسون إخوانهم من ذوي الإعاقة في تطبيقاتهم. لأنه أحيانا يكون عندك تطبيق جميل جدا لكن تجد فيه مشكلة تحرم ذوي الإعاقة من الولوج بسهولة إلى هذا التطبيق، وهنا دائما نوصل إلى إمكانية النفاذ أو إمكانية الوصول، ولي فيها 3 أو محاضرتين على الأقل تكلمت في أهمية إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنازل والأجهزة وكل هالتفاصيل، لأنه هذا هم ما يلم ترى، يعني في كثير من التفاصيل يمكنك أن تتحدث عنها فيه، لكن عارفكم مليتوا. طيب، تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا ما ينفع تعطيه منتج وترميه في البحر وتقول له يلا اصطاد، ما يعرف يصطاد، لازم تعلمه كيف يصيد عشان يجيب لك السمكة من ذيلها. فيجب تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، ما نحطهم قدام التقنيات ونقول لهم يلا استخدموها بدون تدريب، لأنه حيجيب العيد بالتأكيد. حلو يجيب العيد بالتأكيد.
حلو السجع هذا. طيب سن تشريعات داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث أنه تلزم الشركات العاملة في مجال الذكاء الصناعي أنها تخصص حصة من أبحاثها للأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم فئة كبيرة في المجتمع، ولما نأخذ كل فئة من المعاقين على حدة نلاحظ أنها بتمثل رقم لا يمكن الاستهانة به من سكان منطقة ما، فكيف لو أخذناهم مجموعين؟ ربما يصلون إلى أرقام لا نتخيلها، فيجب أن يعطوا حقهم في جودة الحياة والاستقلالية والتواصل والتفاعل مع المجتمع بكل أريحية، ولا يعني يؤخذ من حقهم شيئا. تشجيع المبادرات المجتمعية، بل إنشاء المبادرات المجتمعية وليس تشجيعها. يعني لو صدر فيه مبادرة مجتمعية لازم نشجعها زي ما ذكرت، بالإعلان، بالوقوف معها، بالمشاركة فيها، لأنه بعض المبادرين يقومون بإنشاء مبادرة مجتمعية ويجون يدورون للناس، والله تلاقي الحضور يا صفر يا مخجل. فيا أخي ليش أسوي مبادرات والناس ما تحضر؟ ليش أسوي كذا والناس ما هي موجودة؟ أنا أسوي المبادرة ذي لمين؟ أنا أنتظر مين؟ أنا أنتظركم أنتم. الآن عندنا محاضرة للأشخاص ذوي الإعاقة وبتكلم فيها، ومحاضرة حديثة وفيها معلومات جيدة وفيها مدرب متحدث ممتاز، ما أتكلم عن نفسي ترى، بس أنا أتكلم أحيانا يكون مدفوع له وأحيانا يكون مصروف على الفعالية، قاعة وبوفيه ومدري وشه، يروح الأكل يرمي في المهملات. لما أجي أطالع في الحضور لا يغطون الصف الأول، أو ما في لا دعاية ولا إعلان ولا أي شيء، ما هو معقول. ففي المستقبل يبطل يقولك والله أنا ما في أمل أسوي أصلا، خلاص. ليه؟ لأنه جاء في المناسبة اللي هو بيفكر أو سوالها فعالية ما حد حوله وما حد حضر معه، فيقولك خلاص بلاش، وما يستمر في هذه الفعاليات إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصابر في 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 المبادرات المجتمعية الناس يجب أن تدعو له وتعينه وتشجعه، وهو أصلا قابل بأي حضور. يعني لو 10 ولا 20 واحد جاء حضر يقولك كويس، هذول 10 يبلغون اللي حواليهم فيقبل. بعض الناس لا، ما يقبل إلا إذا كان الحضور 10,000 ولا 20,000. وبعض الناس أصلا يبالغ لما يجي صدر الأخبار يقول حضر مناسبتي 25,000 زائر، وهو يمكن 25 واحد ما جاء. فلا، احنا نتمنى انه اذا جات المبادرات تدعم ماديا ومعنويا بحيث انه نصنع جيلا واعيا من المبادرين قادرين على الاستمرار واخذ زمام المبادرة. طيب، توقعات للمستقبل الأكثر إشراقا بمشيئة الله تعالى. عندنا حيكون تطوير في إمكانيات التواصل أو تقنيات التواصل، من حيث مثلا أو مثل أجهزة قادرة على ترجمة لغة الإشارة في الوقت الفعلي، لأنه أحيانا لغة الإشارة تروح ترفع الصورة وتأخذ وقت وترجع وتمل أنت لما يكون بينكم حديث يجب أن يكون مسترسلا وسريعا، تلاقي لا انه والله اخذ ديلي وقت في الذهاب والعودة، فانت بتمل والمستخدم اللي معك بيمل. فنحن نتمنى ان تكون الترجمة الفورية للغة الاشارة متاحة، ونتوقع ان يكون ذلك قريبا من مشيئة الله تعالى. طيب، عندنا الروبوتات الشخصية التي يمكن ان تكون مساعدا يوميا للاشخاص ذوي الاعاقة، لازم نحاول ان احنا نهتم فيها ونطور فيها ونعلي من خدماتها وقدراتها، بحيث أنها بدل ما تسوي مهمة واحدة أو مهمتين أو ثلاث تكون قادرة على عمل 100 أو 200 مهمة، ليش لا؟ وهذا إن شاء الله حيصير كمان في المستقبل، التعلم الآلي في التعليم. ومن هنا يجب علينا أن نطور منصات تعليمية أكثر ذكاء وتكيفا مع احتياجات كل فرد من المجتمع أو من الأشخاص ذوي الإعاقة. وهنا دور المجتمع، شوفوا اللي تكلمنا عنه قبل شوية، تشجيع البحث والتطوير في مجال المساعدة ودعم المبادرات المحلية والمبادرات المحلية والعالمية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم لهم جودة حياة ممتازة. ولا نطلب كل شيء من الدولة، يجب أن القطاع الخاص، القطاع غير الربحي، القطاع الاستثماري كلهم كمان يجب أن يتجهوا إلى دعم المبادرات والمطورين والأبحاث والدراسات وكل شيء يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في الذكاء الاصطناعي أو في غيره من الأشياء التي من خلالها يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة. المستقبل إن شاء الله بيكون فيه تقنيات أكثر دقة ودمج أوسع في الحياة اليومية وفرص عمل جديدة واستقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة. كونوا متفائلين وسوف يكون ذلك رغما عن كل الظروف القائمة اليوم. من كان يتوقع أن يعني لما لو أجي أذكر لكم سيرة قارئات الشاشة من 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 برامج تأكل الكلام وترفع المنصوب وتجر المرفوع، وبرامج أصلا ما تدري إيش تقول، إلى برامج تتكلم اليوم بالذكاء الاصطناعي، يعني يمكن 5-6 أجيال من آلات النطق مرت علينا إحنا كمكفوفين. عليها أنت يجب أن تقيس من آلة مساعدة روبوت أو شيء يسوي مهمة واحدة ويدفع فيه مبالغ إلى روبوت إن شاء الله في المستقبل يعمل 100 أو 200 مهمة وتكون أسعاره في متناول الجميع. وهذا ما يمر من خلال يوم وليلة، لا بل يستهلك الكثير من الوقت وكثير من الجهد. ترى ميه سهلة التطوير والخدمات، وخاصة إذا كان في جهاز وبرنامج هاردوير وسوفتوير، هاي تعمل لك مشاكل. أنت أصلا بحاجة إلى أن تكيف المنتج وتكيف البرنامج، فوين تروح؟ ولما تيجي تدفع كمستخدم تقول لك والله أنا أبغى أشوف والله هذا البرنامج يخدمني ولا لا، هذا الجهاز يخدمني ولا لا، هذا البرنامج يقدم لي فائدة ولا دفعت فلوس على الفاضي. فما يعود يحدثه ولا يواكب تطوراته ولا يهتم فيه. ليش؟ لأنه فقد الثقة من أول نظرة. هذا ما حب من أول نظرة، لا، هذا فقد الثقة من أول نظرة. عموما يا كرام، الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية، ليس رفاهية. واللي يسبون ويشتمون ويلعنون في الذكاء الصناعي ستندمون يا صديقي، حيث لا ينفع الندم. ليش؟ لأنه فعلا أداة تمكين حقيقية يجب أن تستغل، وتستغل بكامل إمكانياتها وكامل ما تقدمه من فائدة ومعرفة للبشرية. بس عندنا شرط، أنه لازم يصمم ليشمل الجميع، لازم يكون مشمول الجميع بهذا الأمر. أعيد لكم رسالتنا لهذه الليلة، الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية بل أداة تمكين حقيقية حين يصمم ليشمل الجميع. كذا أنا كنت سعيد بوجودي بينكم وسعيد بحضوركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم مادة تروق لكم، فأنتم تستحقون الأفضل. وشكرا على وجودكم، شكرا على حضوركم، شكرا على تحملنا لكل هذا الوقت. ما شاء الله لك 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 كثير، ها، فمعليش، لكن الحمد لله أنه إحنا استطعنا أن ننتهي في الوقت. بمشيئة الله أكون سعيد بأن أكون موجودا معكم في لقاءات قادمة. قبل أن أختم هذا اللقاء، يسرني جدا ويسعدني أن أهنئ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بيوم برايل، والذي سوف يصادف بعد غد الأحد بمشيئة الله تعالى 4 يناير لكل عام. هو يوم عالمي للتعريف بطريقة برايل وأهمية هذه الطريقة التي اخترعها العالم الفرنسي لويس برايل، والتي تحول المحتوى المشاهد إلى محتوى ملموس عن طريق النتوءات والبروزات الخاصة بالمكفوفين. مشكلة هذا اليوم أنه دائما يأتي في العطلات أو في الاختبارات، فلذلك يقل الاهتمام به. لكن طريقة برايل هي الطريقة التي فتحت إضاءة كبيرة للمستقبل الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، قراءة وكتابة وتعلما وأخذا وردا وتفاعلا مع الحياة، حيث يستطيعون من خلالها تعلم كل العلوم الخاصة بالحياة، من قراءة القرآن الكريم، من دراسة العلوم واللغة والإنسانيات والاجتماعيات، تعلم الموسيقى، تعلم دراسة الخرائط، محاولة استكشاف العالم، أيضا تكون مدرجة في المكاتب والمرفقات الحيوية. فطريقة برايل قد ما تتكلم عنها قد ما تجد نفسك مقصرا في الحديث عنها، لكن حسبنا أننا يعني نحتفل بهذه الطريقة خلال يوم الأحد بمشيئة الله. وتعرفون أنتم بداية يوم الأحد، بداية الاختبارات، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أبناءنا الطلاب ويسدد إجاباتهم ونشد على أيديهم، خاصة اللي عندهم اختبارات مركزية، المناهج شوية طويلة وهم بحاجة إلى دعم أولياء الأمور والاهتمام بصحتهم وسلامتهم وتغذيتهم ونومهم بشكل جيد، ولا نرهبهم من الاختبارات ولا على قولهم نثقل عليهم. الحمد لله الأمور طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسدد خطاهم ونشد على أيديهم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.